في البحث السابق حول منهج الدعوة السلفية في بحث في هذه الليلة بمناسبة أني طلعت على مقال في مجلة المجتمع التي تصدر في الكويت وهي مجلة إسلامية. لتعلموا خطورة بل عظمة تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا وعلى منهج سلفنا الصالح، وأن هذا المنهج إذا ما أهمله المسلمون ضلوا سواء السبيل. وكنا ضربنا لكم مثلا من العقائد الإسلامية المتعلقة بالقرآن الكريم الذي هو الأصل الأول والمصدر الأول والمرجع الأول للشريعة الإسلامية، على أساس أنه كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام البشر ولا كلام غير البشر. ضربنا مثلا على مبلغ الانحراف في فهم الكتاب والسنة عن منهج السلف الصالح في القرآن الكريم على اعتبار أنه من كلام الله عز وجل، وكيف وصل الأمر لبعض الفرق الإسلامية أن يعروا هذا القرآن الكريم من أن يكون كلام الله عز وجل، فبعضهم قال صراحة إنه ليس كلام الله بل هو مخلوق، وبعضهم وافق هذا القائل ظنا ولكنه لم يصرح تصريحه، فأنكر أن يكون لله كلاما مسموعا ووصفه بأنه كلام نفسي. ووصف الكلام بهذا هو تعطيل الكلام الإلهي الذي من صفاته أنه يسمع ممن يخاطبهم الله تبارك وتعالى به سواء كان صالحا أو طالحا. لا أريد بطبيعة الحال أن أعيد القول فيما مضى، ولكني أردت بمناسبة اطلاعي هذا على هذه المجلة أن أقدم إليكم مثالا من واقع حياتنا الإسلامية اليوم. كاتب هذا المقال يعالج حركة هناك في الكويت إسلامية تطالب، وليست هذه الحركة بغريبة عن سائر البلاد الإسلامية، فكل البلاد الإسلامية تطالب الحكام بأن يعودوا في قوانينهم إلى موافقتها للشريعة الإسلامية. فمن هذه القوانين قوانين الأحوال الشخصية، فيظهر أن هناك مجلات وجرائد كثيرة تعالج مثل هذا القانون وتطالب الدولة هناك بأن تعود لهذا القانون إلى ما يوافق الإسلام أي كتابة وسنة. فمن العجائب والغرائب أن يحول بعض المتحمسين للإسلام بين الدولة وبين تحقيق هذا الطلب الإسلامي، وهو الرجوع بقانون الأحوال الشخصية إلى الكتاب والسنة. يستند في ذلك إلى مستند صحيح في نفسه، ولكنه ليس دليلا له يؤيده في طلبه، فهي كما قيل قديما كلمة حق يراد بها باطل. ما هذا هو الحق الذي يستند إليه؟ يقول إن الإسلام كلا لا يتجزأ، وأنه يجب على المسلمين أن يتبنوا الإسلام كلا لا يتجزأ. هذه دعوة صحيحة ولا يجوز أي مسلم أن يرتاب فيها، لكن هنا شيء يجب أن نلاحظه، ألا وهو أن هناك تبني فكري أو تبنيا فكريا وهناك تبنيا عمليا. فالذي لا يجوز التردد فيه وأنه يجب تبنيه كاملا هو التبني الفكري، فلا يجوز أن نؤمن بطبيعة الحال ببعض الكتاب ونكفر ببعض. أما التفريط فكالتكاليف الشرعية المتعلقة بكل مكلف من المسلمين فهو ينهض بما يستطيع منها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك الأمة، وليست الأمة كما هو معلوم إلا مجموعة أفراد، فكما أن كل فرد يكلف بما يستطيع فكذلك الأمة تكلف بما تستطيع. إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي حقيقة بدهية لا ريب فيها، فحينئذ يتبين لكم أن هذا الكاتب خلط بين الفكر وبين العمل الذي ينبغي أن يطابق الفكر، فهو كأنه ينشد مجتمعا إسلاميا يطبق فيه الإسلام بحذافيره، لا يمكن أن يتخلف عن التطبيق جزء من أجزائه سواء كان صغيرا أو كبيرا، وهذا أمر بطبيعة الحال مستحيل التحقيق لا سيما بالنسبة للمسلمين المتأخرين. فهو الآن يقول صراحة: قبل أن نعود بقانون الأحوال الشخصية إلى موافقته للكتاب والسنة فنحذف منه ما يخالف الإسلام ونضع فيه ما يأمر به الإسلام، قبل هذا كله يجب أن نصلح المجتمع، يجب أن نصلح المجتمع هذا ونهيئه لتقبل هذه الأحكام وهذه القوانين. كلام جميل في الواقع، وهذه التهيئة هي التي نحن ندعو إليها قبل الاهتمام بأشياء لا سبيل لنا إليها، لا لأنه إذا تمكننا من ذلك لا نفعل، هذا فرق كبير جدا بين ما ندعو إليه الناس وهو أن نعمل بما نستطيع إلى استئناف الحياة الإسلامية. ولا شك أن ذلك يكون خطوة خطوة وبقدر ما يستطيع الإنسان، بمعنى أو الأمة، بمعنى لو أن الإسلام عبارة عن أحكام يبلغ عددها 100، ونحن الآن نعيش في حياة تطبيقية لعشرة منها، ما في مانع أن نزيدها واحدة وثانية وثالثة حتى تصير عدد 20 و30 وهكذا. أما أن ننتظر حتى تستأنف الأمة حياتها الإسلامية الكاملة بين أدواتها وأفرادها وندع الحكم يمشي منطلقا على خلاف الكتاب والسنة ونحن نستطيع أن نعدل وأن نغير من هذا الحكم بدون أي مشقة أو جهد، كما هو واضح الآن من هذه الحركة التي تقوم في الكويت، فالرضا بواقع هذه القوانين بحجة أن المجتمع ليس مجتمعا إسلاميا كاملا، هذا معناه أنه سيظل المجتمع الإسلامي غير كامل، لأن لا شك سعي الأفراد في الإصلاح أقل من سعي الحكومات. وقديما قال أو روية بالأصح نقول روية عن عثمان أنه قال: إن الله يزع للسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإذا وافق السلطان على تغيير قانون ما موافقا فيه الشريعة الإسلامية، لماذا نحن نأبى ونحول بين هذا الإصلاح بحجة أن واقعنا الإسلامي لا يتقبل هذا الإصلاح؟ هذا أمر غريب جدا. قبل سنين كان معروفا في قانون الأحوال الشخصية أن المسلم إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد بلفظ واحد تصبح زوجته بائنة منه بينونة كبرى، أي كما قال تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ثم رأى بعض المشتغلين بالفقه الإسلامي أن تبني هذا الرأي أو هذا الحكم على أنه رأي المذاهب الأربعة التي يحرص جماهير المسلمين على المحافظة على رسائلها ولا يسمحون لأحد بالخروج عنها مهما وجد إلى هذا الخروج سبيلا. مع ذلك فهؤلاء لما رأوا سوء أثر تبني هذا القول وهو أن الطلاق بلفظ ثلاث راس عادوا فتبنوا رأيا إلى عهد قريب كان رأيا شاذا منبوذا، ألا وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي عاد في هذه المسألة منذ نحو من قرون، عاد فيها إلى السنة فقال الطلاق بلفظ الثلاث إنما هو طلقة واحدة. فتبنى بعض الفقهاء وأدخلوا هذا الحكم الإسلامي الصحيح في قانون الأحوال الشخصية. وهناك بلا شك أنا لست قانونيا وما درست قانون الأحوال الشخصية، لكن أعلم يقينا أن هناك أحكام كثيرة من مثل هذا الحكم تخالف الشريعة الإسلامية كتابا أو سنة أو كليهما معا. فماذا ضر المجتمع الإسلامي وهو لم يتقدم مطلقا منذ عهد قريب حينما غير هذا الحكم إلى ما يوافق السنة؟ ما ضر ذلك شيئا، ولا تقلق المجتمع ولا رفضه المجتمع كما يشيء إلى ذلك كاتب هذا المقال. ألخص لكم الآن كلمات من المقال، المقال طويل في صفحتين، لتأخذ الفكرة الصحيحة من نفس الكلام. بعد أن ذكر ما لخصته آنفا من ضرورة أن يكون المجتمع مجتمع إسلاميا، قال فلابد من إزالة هذا الكدر وتقريب هذا البعد حتى يزاول قانون الأحوال الشخصية مهمته بمعالجة أوضاع في مناخ إسلامي. ولذا فلابد أن يسبق تطبيق هذا القانون تعديل الأوضاع الأسرية والاجتماعية المخالفة لتعاليم الإسلام، ولا بد من نظرة تصحيح شمولية تهيئ المناخ لهذا القانون. وهذا شأن بقية القوانين الإسلامية كالقانون الجنائي، فلا يمكن أن نقيم الحدود الإسلامية ما لم يتهيأ الجو الإسلامي الذي يتنفس فيه أفراد المجتمع عبير الإسلام وهديه. ثم يقول وحد السرقة أيضا لا يمكن تطبيقه ما لم نحقق للفرد عملا مناسبا ونقيم التكافل بين أفراد المجتمع بأخذ الزكاة من الأغنياء وإعطائها للفقراء ويقضى على البطالة المكشوفة والمقنعة، فتمهيد المناخ شرط لتطبيق الأحكام. هذا فزكة الموضوع في السطر الأخير، فتمهيد المناخ شرط لتطبيق أحكام الإسلام. وذكر كمثال أن لا يجوز تنفيذ حد السرقة حتى نهيئ للناس الشيء الضروري من الحياة. الآن لنعود إلى منهجنا، فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فدائما نذكر أنه على رأس هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما يقول هذا الكاتب، مهد المناخ لتطبق الأحكام الإسلامية فلم يكن هناك فقراء مثلا، وألا معروف هناك جماعة اسم أهل الصفة وهم كانوا من فقراء الصحابة الذين لا أهل لهم ولا مال، ليس لهم مسكن يأون إليه، فكان يأون إلى مكان في خارج المسجد اسم الصفة. والفقر الذي نعرفه في عهد الرسول عليه السلام لا يشك فيه أي مسلم مهما كانت سويته العلمية أو الثقافية ضحلة. فنحن نعلم مثلا أن مستوى المعيشة في عهد عمر الخطاب كانت خير بكثير بكثير مما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل اختلف تطبيق الحكم في عهد عليه السلام؟ أجل شيء من الأحكام لأن هذا المناخ لم يهيأ. مثلا أنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي حضر مجلسا جاءت إليه امرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تهب نفسها له صلى الله عليه وسلم، فلم يرغب فيها، فطلب الرجل منه عليه السلام أن يزوجها ولو بخاتم الحديد. قال: لا أجد يا رسول الله. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن. هذا رجل فقير موجود في عهد الرسول عليه السلام، العهد المدني الذي طبقت فيه الأحكام الشرعية. لماذا لم يتباطأ الرسول عليه السلام حتى تتكاثر عليه الأموال كما وقع ذلك في عهد عمر، ويؤجل تطبيق هذه الحدود إلى أن يتمكن من تهيئة المناخ المزعوم؟ هذا يقال من حيث مبدأنا واشربنا، وهو أن نفهم الإسلام على منهج السلف الصالح. السلف الصالح ما تلكوا أبدا في تطبيق الأحكام الشرعية والحدود السماوية بسبب اختلاف ما سماه بالمناخ. ثم من ناحية نظرية، هو يطلب مثلا جمع الزكاة، هل هذا الجمع من وظيفة الدولة أم من وظيفة الأفراد؟ الآن نعكس نحن القضايا تماما. في الإسلام الأول كان جمع الزكاة من وظيفة الدولة، الآن تؤلف الجمعيات لجمع أموال الزكاة. فالآن هو يريد في جملة ما يريد لتهيئة المناخ المزعوم جمع الزكاة. إذا نحن نطالب الدولة بأن تجمع الزكاة، وهذا طلب صحيح، وهذا الطلب قد يغنيها ويريحها كما يريح الشعب من كثير من الأثقال المفروضة على الشعوب الإسلامية مما يسمونه بالفرائض بالضرائب. ونحن لا نشك أن كثيرا من هذه الضرائب تقتضيها المصلحة، ولكن أية مصلحة يراد تحقيقها بسبيل محدث وهناك سبل مشروعة في الكتاب والسنة، فلا يجوز حين ذاك الأخذ بهذا السبيل المحدث بحجة أنه من المصالح المرسلة. وبهذه المناسبة أذكر بأن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحثا هاما جدا في موضوع التفريق بين المصلحة المرسلة التي ينبغي أو يجب الأخذ بها وقد يسميه البعض ببدعة حسنة، وبين المصلحة التي لا يجوز الأخذ بها. فهو يقول: ونعم ما يقول، إن الأمور التي تحدث للمسلمين ويترتب من ورائها مصالح لهم ينبغي النظر إليها. هل المقتضي للأخذ بهذا الذي حدث كوسيلة وكسبب لتحقيق مصلحة إسلامية، هل المقتضي للأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم يكن قائما؟ يقول: فإذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ويوجب الأخذ بهذا السبب على اعتبار أنه يحقق مصلحة، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذا الذي حدث على اعتبار أنه يحقق مصلحة، فالأخذ به حين ذاك بدعة. ولماذا؟ لأن لو كان الأخذ بهذا السبب شرعا لأخذ به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم عن أن يغفل عن سبب فيه خير المسلمين لو كان رب العالمين يريد تشريعه للمسلمين. ولا أدري هو يضرب على ذلك مثلا أو أنا أضربه توضيحا وبيانا. الأذان، وهذا مثل واضح جدا نسبيه مثل آخر مما كنا في صدده، الأذان لغير الصلوات الخمس، لا أقول لصلاة العيد مثلا، لغير الصلاة الخمس يدخل فيه صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة وهكذا، هل فيه فائدة أم لا توجد فيه فائدة؟ الأذان لصلاة العيد لا شك أننا إذا تجردنا عن الاتباع لما كان عليه الرسول عليه السلام وحكمنا عقولنا التي اعتدنا نحن غير السلفيين على تحكيمها في كثير من حوادث الأمور لكان الجواب شوفيها يا أخي ما فيها شيء، وأنا بقول معهم كذلك شوفيها إذا أذننا لصلاة العيد. لا شك أنكم إن تجردتم عن الاتباع ولو فرضا سيكون جوابكم والله ما فيها شيء، ذكر الله وإعلانه لا إله إلا الله ما فيها شيء. الأذان الذي يفعله بعض الناس في بعض البلاد في حلق كثيرا وهنا ربما قليلا، حينما ينزلون بالميت القبر يقفون على القبر ويؤذن مؤذنهم، شوفي ما فيها شيء، ذكر الله عز وجل. طيب نحن بنقول كمان إذا تركنا هذا الأذان عند القبر أو صلاة العيد أو الاستسقاء كمان بنقول نحن شوفيها، إذا تركنا يعني مقابل شوفيها تبعهم بشوفية تبعنا، أنتم بتقولوا شوفية إذا فعلنا، نحن بنقول لهم شوفية إذا ما فعلنا، وإن حتما لا يستطيعون وسيكون لنا الفلج والغلب عليهم بالحجة فيما بعد، لكن مبدئيا هن إذا قالوا شوفية إذا فعلنا بنقول لهم نحن شوفية إذا ما فعلنا، نحن نتبع السنة فلا نفعل هذا الشيء، وأنتم تتبعون ماذا؟ تتبعون أهواءكم وعاداتكم. طيب الآن نقول هل هناك مصلحة خاصة في مثل الصلاة الاستسقاء والناس مجتمعون في المسجد فيبدو للإمام أن يستسقي، فبدل ما يعلن إعلان عادي فيؤذن المؤذن في المسجد ويقول الصلاة جامعة بالإضافة إلى الأذان، والسنة أن يقول الصلاة جامعة، لكن أيضا نعود إلى قول في المناسبة وغيرها، شوف يا أخي جاءت الخير خير، السنة صلاة جامعة أو صلاة جامعة لكن جاءت خير خير من أذن، هل هناك إعلان في هذا الأذان أم لا؟ لا يمكن إنكاره. طيب المقتضي لهذا الإعلان في زمن الرسول عليه السلام كان قائما أم لا؟ كان قائما. طيب ما دام الرسول ما فعل هذا فليس من السنة أن نفعل نحن هذا، لأن المقتضي كان قائما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مثال واضح جدا يبين لهم الدقة التي شرحها ابن تيمية في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. مثال من واقعنا اليوم وبصدد مناقشة هذا المقال، يطلب جمع الزكاة وهذا طلب شرعي ما في كلام، لكن مقابل هذا الطلب فيه ضرائب، هذه الضرائب فرضت لماذا؟ يقولون لتحقيق مصلحة الشعب. نقول هذا ليس مشروعا إلا بعد أن تطبق الوسائل التي شرعها الله عز وجل لتحقيق الهناء للمجتمع الإسلامي غنيهم وفقيرهم، ومن ذلك الزكاة، ومن ذلك غير ذلك مما لا سبيل الآن لشرعه. فبعد أن تطبق الوسائل والأسباب التي شرع الله عز وجل لتحقيق هذه الغاية التي ينشدها كل شعوب اليوم مسلمهم وكافرهم، إذا لم تنهض هذه الوسائل بتحقيق ما ترمي إليه الشريعة بسبب ظروف عارضة، حين ذاك يسمح الإسلام بل يجب أن نأخذ بوسائل جديدة لنتمم تحقيق ما أراده الله عز وجل بما شرع من وسائل لهذا الأمر العارض. أقول لهذا الأمر العارض، ولا يجوز اتخاذ فرض ضرائب بصورة مستمرة. نحن نقول مثلا التسعير في الإسلام ليس مشروعا، وقد طلب من الرسول عليه السلام أن يسعر لهم فقال إن الله هو المسعر، وهذا معناه أن من نظام الإسلام عدم فرض سعر معين على الناس كنظام، ولكن إذا بدأ للحاكم المسلم، وأنا أقول المسلم وأؤكد المسلم الذي يحكم بالكتاب والسنة، إذا بدأ لمثل هذا الحاكم أن هناك مصلحة آنية الآن بسبب تجبر بعض التجار مثلا وعدم تجاوبهم مع التوجيهات الإسلامية ففرض السعر وقتيا فهذا لا مانع لمعالجة هذا الأمر العارض. أعود لأناقش هذا الكلام. من الذي يجمع الزكاة؟ في الإسلام السلفي كانت الدولة تجمع الزكاة. إذن نحن يجب أن نطالب الدولة أن تجمع الزكاة. طيب هنا سيعود الكلام السابق، نطالب بجمع الزكاة، هذا حكم من أحكام الإسلام، فهل نسكت عنه ولا نطالب بأن من طبق الإسلام كلا طفرة واحدة؟ أنا أقول لا يوجد إنسان يطالب دولة لا سيما مثل الدول اليوم أن يطبق الإسلام كلا لا يتجزأ، وإنما نحن نطالب بما يمكن تحقيقه. إذن من المعقول أن نطالب كل الدول الإسلامية أن تجمع الزكاة وتفرقها على الفقراء، ولو كان القانون الجنائي مثلا في أشياء مخالفة للشريعة، الأحوال الشخصية كذلك. إذن يجب أن نفصل بين وجوه تبني الإسلام كل لا يتجزأ كعقيدة مبدأ، وبين تطبيق الإسلام على ما يتيسر للأمة المسلمة، على ما يتيسر. فالآن مدام قامت هناك فئات إسلامية تطالب بتغيير قانون أحوال الشخصية وجعله مطابقا للشريعة الإسلامية، لماذا نقول نحن المجتمع الإسلامي كله فاسد وننتظر حتى نهيئه لتقبل هذا الحكم؟ ثم لما نقول المجتمع الإسلامي يا أخواننا ماذا نريد؟ هل نريد المجتمع الإسلامي من 100 مليون مسلم؟ هذا أمر مستحيل. إذن نحن لا نفكر بتحديد المساحة التي يجب أن نطبق فيها الإسلام الكامل لا يشذ منه ولا مسألة، وإنما نسعى بما نستطيع لتطبيق ما يمكن الأحكام الإسلامية التي لا يملكها الفرد. نحن لا نطلب من الدولة أن تدخل في بيوتنا وأن تربي أولادنا وذرياتنا، هذا من الواجب على كل فرد مسلم. أما الأحكام التي تملكها الدولة ولا تملكها الأفراد، فنحن نطالبهم بأن يطبقوا ما يستطيعون. أنا أعتقد لو كان قام الآن حكم إسلامي خيالي، يعني في ليلة لا قمر فيها كما يتوهم البعض، ماذا يستطيع هؤلاء أن يطبقوا من الإسلام؟ والله لا يستطيعون أن يطبقوا إلا شيئا قليلا جدا. فهل نرضى به أم نقول لها نريد الإسلام كلنا يتجزأ؟ هل فينا واحد يطبق الإسلام كلنا لا يتجزأ حتى نطالب بالأمة كلها بالإسلام لا يتجزأ؟ هذا أمر مستحيل. ختاما لتعرفوا الهدف من هذه المقدمة، أنه حد السرقة مثلا لا يمكن تطبيقه ما لم نحقق للفرد عملا مناسبا، هذا في الواقع منطق ليس إسلاميا، أنا في اعتقادي هذا منطق اشتراكي، وهذا مما دخل على المسلمين اليوم بسبب مطارق أوروبا وكتابها وملاحدتها، أنه حتى نهيئ للفرد إيش؟ عملا مناسبا. هاي وظيفة الدولة المسلمة أنه تستلم وزارة اقتصاد تهيئ لكل فرد مسلم عملا مناسبا. يا أخي هذا العمل ينبغي أن يحققه الفرد، أما واجب الدولة فأعظم مما يفكر أمثال هؤلاء الكتاب، لأنهم ينطلقون من تفكير ليس تفكيرا إسلاميا محضا، وإنما هو تفكير دولي مادية، كأنما وجدت على وجه الأرض أو على الحكم فقط لتأمين المادي لكل فرد من أفراد الدولة. بينما الإسلام وجد لماذا؟ أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. الإسلام جاء ليحقق الغاية من خلق الكون كله، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لتحقيق العباد لله عز وجل وحده وجد الحكم في الإسلام. أخيرا يقول فالترقية بين أحكام الإسلام وغيره أمر لا يقر الإسلام ولا يرضاه، هذا صحيح، لكن هذا الترقية مقصود هو الذي لا يرضاه الإسلام. أما الآن مطبق من الإسلام بالمية 10، ما ترضى تطبق بالمية 11 12، وأنت غير راضيان بهذا التقصير كما يقول في آخر كلام. لكن اسمع الآن نهاية المطاف، إنما سبق من الحقائق يدخل في إطار الإيمان بهذا الدين الذي أراد الله أن يكون منهج حياتنا كلها صغيرها وكبيرها خاصها وعمها. شوفوا التحفظ. ونرجو أن لا يفهم مما سبق أننا نرفض قانون الأحوال الشخصية، فإنما أردنا أن نبين المجال الحي الذي يمارس فيه هذا القانون، الذي يمارس فيه هذا القانون فاعليته وسلطته ويؤتي ثمرته. وإذا لم يتحقق هذا المبتغى بالشكل المطلوب فإننا نقبل بقانون الأحوال الشخصية ونطالب ببقائه وندافع عن هذا البقاء على صورته. شو رأيكم بعد هذا التصريح؟ هذا هو النتيجة من الطلب بأننا لا نقبل الإسلام ولا يجوز أن نتمناه إلا كلا لا يتجزأ. فمتى يتحقق الإسلام كلا لا يتجزأ؟ فترة؟ خطوة؟ أم على مراحل؟ هذا جاء أولا من شيئين في اعتقادي. الأحكام والحدود الشرعية لا يمكن أن يكتب مثل هذا الكلام ويقول أنه يجب قبل إقامة الحدود أن نهيئ المناخ، وهذا ما لم يفعله الرسول عليه السلام. نحن نعلم أنه كان هناك مثلا من الأغنياء أفراد قليلين جدا، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، أبو طلحة الأنصاري في بعض الأيام، حتى لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حج معه 100,000، كلهم كانوا لم يسوقوا الهدي إلا أفراد من ذوي اليسار منهم. هؤلاء الأفراد هم الذين بقوا على نيتهم في القران لأنهم ساقوا الهدي، وقد قال عليه السلام لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم. 100,000 من الصحابة ما فيهم من ذوي اليسار إلا أفراد قليلين جدا جدا. ومن هنا تفهمون أيضا دعوة بعض الكتاب الإسلاميين مع الأسف، وهذا أثر من الاشتراكية التي غزت بها الإسلاميين، أنه يجب التقريب بين الأغنياء وبين الفقراء على حساب أموال الأغنياء. فنقول هذا التقريب فعله الرسول عليه السلام أم لم يفعله؟ الجواب لم يفعله قطعا. يعود السؤال المستنبط من فقه أبي حنيفة من فقه ابن تيمية السابق، هل كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام للتقريب بين هؤلاء الأغنياء غناء فاحشا كما يقولون وعددهم قليل وبين الفقراء الكثيرين؟ المقتضي للمقاربة بين هؤلاء القليلين وأولئك الكثيرين كان قائما؟ جواب كان قائما. لماذا لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله لا يريد أن يجبر الناس بأكثر مما فرض الله عليهم. فرض على أموالهم زكاة، ثم من ناحية أخرى حضهم على أن يتصدقوا وأن يتطوعوا. فنحن نفرض ما فرض الله ونحض على ما حض الله ولا نخلط هذا بهذا. فهذا الإنسان جاءه الخطأ من ناحيتين. الناحية الأولى هو أنه لم يستحضر، ربما قرأ ومر من الكرام على هذه الحوادث، لكن هو ما تشبع بمعرفة الوضع الاجتماعي الذي كان في زمن الرسول عليه السلام والذي فيه طبقت هذه الحدود الشرعية. الخطأ الثاني أنه يتصور تحقيق الإسلام خطة واحدة، وهذا مستحيل. هو الآن يدعو إلى تبني الإسلام تبني كامل، هذا صحيح، لكن كيف يطبق هكذا؟ لابد أن يكون ذلك على مراحل. هذه ناحية توضح لكم أهمية فهم الإسلام على منهج السلف الصالح، وناحية أخرى تقابل هذا الاتجاه. هذا الاتجاه ذو شطرين. الشطر الأول صحيح، وهو دعوة لاستئناف الحياة الإسلامية وتطبيقها في كل نواحي الأحكام الشرعية. لكن الاتجاه الثاني هو الخطأ، تأجيل إصلاح بعض الأحكام المخالفة للشريعة إلى أن يتحقق هذا التطبيق الكامل للإسلام. هذا أمر يناقض الأمر الحق تماما. نأتي الآن إلى جماعة أخرى. فقد وقفت أو بلغني أن حزبا إسلاميا أرسلوا وفدا إلى القذافي لمناظرته في هذه القنبلة الفظيعة التي ألقاها في المجتمع الإسلامي حينما ادعى أن الإسلام هو القرآن وحده وأن السنة لا نقيم لها وزنا لأنه دخل فيها ما ليس فيها واختلط الحابل بالنابل والصحيح بالسقيم ونحو ذلك. ذهبوا ليقيموا الحج عليه لأن الإسلام ليس قرآنا فقط وإنما قرآن وسنة، وهذا بلا شك هي دعوتنا كما تعلمون جميعا. ولكن ماذا كان نتيجة هذه المناقشة؟ الذي يبدو أن النشرة التي أشرنا إليها لم تتحدث مطلقا عن المناقشة التي جرت بين القذافي وبينهم، وإنما بعد ما انصرفوا من عنده أرسلوا إليه كعادتهم بيانا نشرة. في هذا البيان يقولون كلمة الحق السابقة أنه الإسلام كتاب والسنة، لكن انظر الآن ماذا يفعل الانحراف عن منهج السلف الصالح في جانب آخر. إنهم ذكروا في هذه النشرة وقد أرسلوها للقذافي الذي هو رفض السنة كلية جذرية، قالوا أن السنة قسمين أو قسمان، قسم متواتر وقسم آحاد. قسم الآحاد ليس بحجة العقيدة، والقسم إنما هو حجة فقط في الأحكام الشرعية. في هذا باب يقدمونه لقمة سائغة للقذافي أن يشك بالسنة كلها، لأن هذه الفلسفة لا يقبلها هذا الإنسان وقد ابتعد عن السنة مطلقا. نحن لا نقبل هذه الفلسفة وقد بينا وجهة نظرنا في ذلك. لماذا تردون حديث الآحاد في الأحكام وكل حكم يجب في العقيدة؟ لماذا تردون حديث الآحاد في العقيدة وكل حكم شرعي الذي توجبون الأخذ فيه بحديث الآحاد فيه عقيدة أيضا؟ كل حكم شرعي يتضمن عقيدة. فإذا نتيجة هذا التفريق إما أن ترفضوا السنة كلها وإما أن تقبلوها كلها بدون هذا التفريق. رددتم حديث الآحاد إلى عقيدة لأن العقيدة لا تبنى على الظن زعموا وإنما على اليقين. طيب ردوا إذن هذه السنة سنة الآحاد في الأحكام أيضا لأن كل حكم يتضمن عقيدة، وهذا ما أظن فيه خفاء. لما تقول هذا حرمه الله، أليس تقول على الله بأن الله حرم؟ فأنت تعتقد أن الله حرم هذا وفرض هذا وأباح هذا، هذه كلها عقائد. لذلك الفلسفة التي هم دانوا بها واتبعوا في ذلك أهل الاعتزال قديما وحديثا لم تساعدهم أبدا ولم تساعدهم مطلقا على إقامة الحجة على إنسان رفض السنة مطلقا. بل نقول من ثمارهم تعرفونهم، نحن نقول من ثمرة هذا التفريق بين سنة الآحاد وسنة التواتر أن تثمر هذه الثمرة المرة، أن يعلن هذا الإنسان على الإسلام أن السنة لا نتمنى القرآن بس، ومعنى هذا هذا الإسلام أصله. ولا سيما وقد سبق القذافي بجماعة منذ 40 سنة أعرف منهم بعضهم في حلب وأصلهم في مصر، وهم تأثروا بدعاية من الهند منبع كثير من الفتن، يسمون هؤلاء القرآنيين. ومنذ 2 سنة زارني شخص هنا مصري يحفظ القرآن غير من هؤلاء القرآنيين، لا يتعرف على السنة إطلاقا. فجادلنا معه قليلا ثم ولى ولم يعود. الشاهد فهؤلاء ذهبوا لإقامة الحج على الإنسان وهم محجوجون في أنفسهم، هذه نقطة. وأيضا النقطة الأخيرة وهذا ضد الاتجاه الذي ذهب كاتب هذا المقال أخيرا في نشرة مشاركها، طلبوا من القذافي أن يسلمه الحكم، الدكتورة لو سلموا الحكم ماذا يفعلون؟ الشعب غير مثقف، غير مربى تربية إسلامية، ويمكن الشعب هذا متأخر كثيرا عن بعض الشعوب الإسلامية كالشعب السوري مثله. فلو فرضنا أن هذا يعني ركب المستحيل وسلموا الحكم، ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ لا شيء. ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل أن منهج هؤلاء الذين يطلبون الحكم من إنسان يحكم بغير منهج الله لا يتبنون الخطوة الأولى التي دعا إليها هذا الكاتب، وهو أن نحقق للمجتمع الإسلامي في حياتنا، في معاملاتنا، في أسرنا، في إلى آخره، لأن هذا في الواقع يهيئ فعلا، يهيئ الجو للحاكم فيما إذا أراد أن يطبق حكما إسلاميا. أنا أقول مثلا لو كتبنا ناس الحكم بالإسلام وصدرت الأوامر تباعا، ممنوع خروج المرأة متبرجة، ممنوع دخول السينمايات، ممنوع كذا وكذا، من هم الأفراد الذين سيطبقون هذه القوانين؟ هم الذين ربوا في الأصل على الإسلام. أما خروج القانون الإسلامي وروح طبقه في أوروبا فترة واحدة، هذا فعلا مستحيل، لكن يجب تهيئة الجو لهذا، لكن ليس كما يقول صاحبنا هنا تهيئة الجو بالمية، هذا أمر مستحيل. فما أمكن تطبيقه من أحكام الشرعية نرضى به ولا ننتظر أبدا، هذا مكسب ومغنم، لكن هذا لا يحملنا كما فعل هؤلاء ويفعلون ولا يزالون أنه لا يمكن إصلاح المجتمع إلا بإقامة الدولة المسلمة. طيب الدولة المسلمة من يقيمها؟ مسلمون حقيقيون أم مسلمون جغرافيون؟ هذه عبرة وذكرى تنفع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.